بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله ابن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الكلام على القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق فرع عن الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى عموما. هل كلام الله، هل الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم أو لا؟ فإذا وصف بأنه يتكلم فإن القرآن من كلامه، من كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم، يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمع، ويسمعه من يشاء من عباده، يسمعه جبريل أمين الوحي، وسمعه موسى عليه السلام كلمه الله من غير واسطة، لذلك يسمى كليم الله، خصه الله من بين الرسل بهذه الميزة لأنه كليم الله، كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه، تكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرض عليه الصلوات الخمس بكلام سمعه منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الثاني، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة والحق أن الله يوصف بأنه يتكلم تكلما حقيقيا، يتكلم فهو من صفات أفعال سبحانه، الكلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء، مثل النزول والاستواء والخلق والرزق، فالكلام صفة فعل يفعلها الله متى شاء، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل، يتكلم متى شاء، يأمر وينهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وكل هذه المخلوقات وهذه الموجودات إنما نشأت بأمره سبحانه وتعالى، بأمره أن يقول له كن فيكون. فكلام الله ليس له حد، لا بداية ولا نهاية، هو تابع لذاته، تابع لذاته سبحانه وتعالى. فكما أن الله موصوف لأنه لا بداية له ولا نهاية، فكذلك كلامه لا بداية له ولا نهاية، تابع لذاته ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته، كل صفاته أزلية كذاته سبحانه وتعالى، أزلية أبدية. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي، ليس له حد، لأنه يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وكل مخلوقاته بكلامه، ووحيه جل وعلا إلى رسله بكلامه، ينزل به جبريل يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل إلى من أوحي إليه من الرسل، فلا نهاية لكلام الله ولا بداية له، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية. فذلك قوله تعالى: وكذلك قوله تعالى: ولو أن ما في البحر، ولو أن ما في البحر، نعم، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي الآية التي سبقت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلامه لا يتناهى سبحانه وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذهبت الجهمية والمعتزلة، ذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا: إن الله لا يتكلم، لا يوصف بالكلام، جريا على مذهبهم الخبيث، لأن إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات، كما أن وصفه أو بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، فلذلك شبهوا على الناس وقالوا إنه لا يتكلم من باب التنزيه له بزعمه عن مشابهة المخلوقات، الله عندهم لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق خلقه الله كسائر مخلوقاته، خلقه إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد، خلقه سبحانه لفظا ومعنى، فهو مخلوق لفظا ومعنى. هذا قول الجهمية، وتبعهم عليه المعتزلة قاطبة والشيعة، الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية، لهم على ماذا هذا المذهب الخبيث، لأن القرآن، لأن كلام الله مخلوق، ومنه القرآن فهو مخلوق لفظا ومعنى. وذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى أن الكلام على قسمين: كلام، معنى الكلام معناه هذا غير مخلوق، هذا قائم بالذات الإلهية، معنى قائم بالذات، أما لفظ الكلام وحروفه فهي مخلوقة. كلام الله يتكون من شيئين: شيء غير مخلوق وهو المعنى، وشيء مخلوق وهو اللفظ والحروف. فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. عن المعنى القائم بالنفس الإلهية، عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية، فعندهم كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة الألفاظ مخلوق، فهذا الذي في المصاحف عندهم مخلوق وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا من الخلط العجيب، فلا هم مع الجهمية ولا هم مع أهل السنة، هذا خلط عجيب لا يتصور أبدا، إنما هو من جنس قول النصارى إن المسيح مكون من الرب ومن العبد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح متكون من ذات الرب ومن ذات المخلوق، تكون من شيئين، ناحية ربانية وناحية بشرية، كذلك القرآن عند الأشاعرة كذا، تكون من شيء رباني وشيء بشري، فهم شابه النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، يكون ناقصا، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وكما أنه يسمع ويبصر أو يتكلم، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وكما في قوله تعالى في سورة طه أنهم لما اتخذوا العجل أنهم اتخذوا من لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم ولا يسمعهم إذا كلموا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهو جماد، هذا العجل جماد منحوت من الذهب، هم الذين صنعوا السامري جماد، ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يكون إله ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر؟ فدل على أن الذي لا على أن نفي الكلام عن الله نفي لإلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، نفي لإلهيته وربوبيته، لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه ليس برب ولا إله، مع ما جاء في الأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام، كما في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يحرفوا كلام الله إلى غير ذلك، نسب الكلام إليه سبحانه وتعالى نسبة حقيقية، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهكذا الله أثبت الكلام لنفسه، أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية كإضافة سمعه وبصره وحياته وإرادته خلقه، إضافة حقيقية، فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي، هذا أمر قطعي في الكتاب والسنة وبالفطرة والعقل وبإجماع المسلمين إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن طريق ما يحكى عن هؤلاء أن واحدا منهم اجتمع عند السلطان مع واحد من الحنابلة، فقال ذلك الرجل للحنبلي: يا حنبلي، ماذا تقول إذا قال لك الله؟ من أين أخذت أن يتكلم؟ ما دليلك على أن يتكلم؟ قال: أقول يا ربي ها أنت تتكلم الآن. فخصمه، خصمه من حيث لا يدري. من أين أخذت أن يتكلم؟ قال: أقول أنت الآن تتكلم. فالحقيقة أنهم والعياذ بالله ضحك منهم الشيطان ولعب بعقولهم واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل ونفوا عن الله جل وعلا أعظم صفاته. والله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. فلو كان الكلام خلقا لما فرق بينهما، الأمر كلام والخلق خلق، الله فرق بينهما، قال: ألا له الخلق والأمر. هذا دليل على، والأمر هو الكلام الذي يأمر الله به وينهى ويخاطب. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، وهؤلاء لا يفرقون بينهما. نعم.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
وهذه المسألة، القول بخلق القرآن، لما ظهر المعتزلة والجهمية في عصر المأمون والمعتصم والواثق، أرادوا أن يلزموا الناس بذلك، القول بخلق القرآن، وامتحنوا الأئمة، امتحنوا أئمة أهل السنة ليلزموهم بالقول بخلق القرآن. فمنهم من تأول وأجاب، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر، وهو الإمام أحمد رحمه الله، فإنه صبر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، وتوالى عليه التعذيب والامتحان في زمن الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنة، على الضرب، على التعذيب، حتى نصره الله عليهم. وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسي، بشر بن غياث المريسي الذي هو محظيا عند المأمون. نعم.
فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام،
وابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد الذي يعدونه قاضي القضاة، هذان الرجلان ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هم الذين تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، بل أفتوا بقتله، أفتوا بقتل الإمام، ولكن الخليفة لم يتجرأ على قتله، لم يتجاسر على قتله، وإلا قالوا له: اقتله ونحن نتحمله، نحن نتحمله. نعم.
وقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله ومنه القرآن، القرآن غير مخلوق، كما أن كلام الله غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، بل هو تنزيل من الله، نزله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب فهو منزل، القرآن منزل غير مخلوق. منه بدأ يعني تكلم الله به ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية، لم يخلقه في غيره كما تقوله الجهمية والأشاعرة ومن مشتقاته. منه بدأ سبحانه، تكلم الله به وحيا، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع، كما جاءت بذلك الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء، وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة. نعم.
وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال:
نعم، الرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار معاينة لا لبس فيها، وذلك أن الله يكرم المؤمنين ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطبهم ويخاطبونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى، كما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به في الغيب، صدقوا الرسل واستدلوا بآياته الكونية عليه سبحانه، وأن هذه المخلوقات ليست عبثا وإنما لها خالق ومدبر، هي لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها، وإنما لها خالق أوجدها ودبرها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكرون. فآياته الكونية وآياته القرآنية تدل عليه، لذلك آمنوا به إيمانا صادقا يقينا لا يعتريه شك. فلما آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه جازاهم الله في الآخرة فتجلى لهم علانية ليروه سبحانه وتقر أعينهم وليكرمهم بذلك. أما الكفار فلما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ويحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة جزاء لكفرهم وجحدهم لربهم سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بالقرآن في آيات وفي السنة المتواترة، القرآن كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم، النظر إلى وجه الله عز وجل، وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة بالضاد، ناظرة بالعيان، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤيتهم لله عز وجل. وأما السنة فكثيرة، منها الحديث الصحيح الذي الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته أو يرونه سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا متواترة. وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية، إلى نفي الرؤية، قالوا إن الله لا يرى، إن الله لا يرى. وشبهتهم أن الله قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، وهذا باطل، لأن الله لم يقل لم لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه. ونفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط به سبحانه وتعالى، وإن رأته فهي لا تدركه، يعني لا تحيط به. فأنت ترى الشيء في هذه الدنيا ولا تحيط به، مثلا الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بحدودها وحجمها؟ لا تستطيع، لا تستطيع هذا. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل إن نفي الرؤية يلزم، بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية، فهي رؤية بلا إدراك، يعني بلا إحاطة، ليس فيها ولله الحمد مستمسك لهم، وإنما هي إلى إثبات الرؤية أقرب، ليس لهم مستمسك في هذا. ويقولون في سورة عبس إلى ربها ناظرة، إلى جمع نعمة، إلى بمعنى نعم، بمعنى نعم، أي ناظرة إلى نعمه، إلى ربها ناظرة إلى نعمه، إلى جمع نعمة من الآلة وهي النعم. فنقول لهم لا، إلى حرف جر ليست إلى اسم، إنما هي حرف جر بحروف الجر. والنظر إلى عدي، إلى عدي بإلى فمعناه المعاينة، نظرت إلى كذا، نظرت إلى القمر، نظرت إلى الشمس، معناه المعاينة بالأبصار. فإلى لم يقل أحد إنها اسم أبدا. والآلة لا تجمع على إلى أبدا، ليس هذا في لغة من اللغات، فلا الله لا تجمع على إلى، هذا من المحاولة اليائسة. فليس لهم مستند، إنما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول، فآل بهم الأمر إلى هذا، إلى هذا الانحطاط والعياذ بالله. لذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. عرفنا أن أهل السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصار، رؤية حقيقية. المعتزلة ينفون الرؤية مطلقا. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يرى لكنه ليس له جهة، ليس له جهة، وهذا باطل، لأن الشيء إذا رؤي فلا بد أن يكون في جهة، ما هي الشيء يرى وهو ليس في جهة، هذا من المستحيل. يقولون يرى لكن لا في جهة، ينفوا عنه جهة العلو، يعني عندهم أنهم ينفون جهة العلو ويقول أن الله ليس في جهة، فهم يطردون هذا في الرؤية، يقولون يرى لكن ليس في جهة، فهذا باطل، لأن هذا مستحيل، أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا لما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال:
أما في الدنيا إن الله لا يرى، في الدنيا الله لا يرى ولا أحد يراه حتى يموت، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، الناس لا يستطيعون رؤية الله لضعفهم وضعف مداركهم وهم لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك لما تجلى له ربه، اندك وصار ترابا. فكيف بجسم الآدمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون إذا كان الجبل اندك وصار تراب؟ فكيف بالآدمي؟ الله أرى موسى عليه السلام أنه لم يرى، لم يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، فالله لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يؤمن به الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يرونه في هذه الدنيا لا يستطيعون. أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته، فأهل الجنة لهم أجسام ولهم قوة ليست لهم في هذه الدنيا، يعطيهم الله قوة ويعطيهم أجساما غير ما هم فيه في هذه الدنيا، يستطيعون رؤية الله عز وجل. أمور الآخرة غير أمور الدنيا. وإنما اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره، فعائشة والجمهور على أنه لم ير ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه معاينة ليلة المعراج، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج ببصره، وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية لا رؤية بصرية. ولهذا لما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني حجابه النور، ما يرى الله لأن حجابه النور ما يستطيع أن يراه، نور أنا أراه، في رواية نوراني أنا أراه. نعم، النبي نفى أنه رأى ربه. نعم.
ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر
ترتيب المحدثين في أبواب العقيدة، يعني في أبواب العقيدة. نعم.
وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل،
يعني بقيت مسائل غير هذه المسائل التي مرت سيفصلها. نعم، وهي تابعة المسائل التي مرت. نعم.
فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش.
نعم، الله جل وعلا له عرش، والعرش هو السرير، سرير الملك سمى بالعرش، ولها عرش عظيم، يعني بلقيس لها عرش عظيم، فالعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين يقال له عرش. وأما عرش الله عز وجل فهو عرش عظيم، لا ليس كعروش الملوك، إنما هو عرش عظيم، وهو غير الكرسي، هو أوسع وأعظم من الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، وهو محل استواء الله سبحانه وتعالى، المستوى على العرش، فهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وهو أعظمها، ولهذا وصفه الله بالمجيد الكريم بالعظيم، وأضافه إلى نفسه رب العرش ذو العرش. نعم.
ونعتقد أن الله عز وجل له عرش،
له عرش لكنه ليس كعروش الملوك في الدنيا، إنما هو عرش لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماوات.
إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهراني ثلاث. الكرسي الذي يسع السماوات والأرض يصير كالحلقة بالنسبة للعرش، هذا يدل على عظم العرش، ولذلك قال رب العرش العظيم. نعم.
وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سماواته لكمال أسمائه وصفاته.
نعم، هو سبحانه على عرشه مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعل من صفات الأفعال، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى، وينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء. أما العلو فهو صفة ذات. الفرق بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. والعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو من أفعاله، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم فصار استواه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، مرتبا على ذلك، لأنه فعل يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فهو علو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لا في الأزل ولا في الأبد. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته،
كما قال أسمائه وصفاته جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة. نعم.
كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بلفظ على، أي تدل على علوه على العرش، علوه على العرش سبحانه وتعالى، وليس استوى على العرش بمعنى استولى كما تقوله الأشاعرة استولى على العرش، لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلاء ما صار للعرش ميزة على غيره، فالله مستولى على كل شيء. إذن يقال استولى على الأرض، استولى على البحر، استولى، لأن كله مستول عليه سبحانه وتعالى. فاستوى غير استولى، استوى على حقيقته، ارتفع وعلى على العرش، فليس معناه استولى على العرش كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الأشاعرة والاستوى بمعنى السوء. قد رد شيخ الإسلام هذا التأويل في رسالة من 20 وجه، رد عليهم من 20 وجه، أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه. نعم، موجودة في مجموع الرسائل. نعم.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
هذا دليل العلو، ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود إلى أعلى، دل على أن الله في العلو لأنه يعرج إليه الأمر، يعني يصعد إليه. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده.
نعم. لا نقول كما تقوله الحلولية إن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض، الذي يقول بهذا يكون كافرا، الذي يقول إن الله في السماء والله في الأرض بذاته أنه بذاته في السماء وفي الأرض هذا حلولي كافر، لأن الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في الأرض، وإنما في الأرض علمه سبحانه وتعالى، علمه وإحاطته، علمه وإحاطته، فهو بذاته في العلو، وعلمه وسمعه وبصره في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني الله يعني المألوه والمعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني مألوه ومعبود في السماوات والأرض، كما في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، وليس معناه أنه بذاته في السماء والأرض كما تقوله الحلولية. نعم. ولهذا قال وهو الله في السماء وفي السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، فالذي في الأرض هو علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأما هو بذاته فهو في العلو، في العلو الأعلى. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده،
لأنه عالم يعني معنى أنه في الأرض يعني أن في الأرض علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
نعم، الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان، فالذي يجحد الجنة أو يجحد النار يقول ما في جنة ولا في نار، وإن هذا من باب التخييل للناس، من باب التهذيب لهم، من باب التهذيب لهم لأجل أن يتهذبوا ويتأدبوا، يتوعدون بالنار ويوعدون بالجنة من أجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويسلكوا السلوك الحسن كما تقوله الملاحدة، هذا قول باطل. بل الجنة والنار حقيقة، جنة، والجنة في الأصل البساتين المنكفة التي تجن من بداخلها، يعني تستره من الاجتنان وهو الاستتار. الجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة والمآكل والمشارب، والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، هي المحرقة الملتهبة الحارة. الله خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار، الجنة للمتقين والنار للكافرين، قال تعالى أعدت للمتقين، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهما مخلوقتان بلا شك وموجودتان الآن، لأن فيه من يقول نعم هما يخلقان لكن الآن ما هم موجودتان، يخلقان فيما بعد، نقول هما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن بدليل الحر والبرد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت الجنة والنار، الله جل وعلا اشتكت النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار ما فيها من الحر وأنها يأكل بعضها بعضا، اشتكت إلى ربها فأعطاها نفسين، نفسا في الشتاء وهو شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو شدة الحر، هذا دليل على أنهما موجودتان، لأن هذه آثارهما، آثارها، لأن هذه آثارها. والمسألة الثالثة أنهما لا يفنيان، يعني عندنا ثلاث مسائل في الجنة والنار، المسألة الأولى أنهما مخلوقتان الآن، أنهما المسألة الأولى أنهما مخلوقتان حقيقيتان وليستا من باب التخييل. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن قبل يوم القيامة. المسألة الثالثة أنهما لا تفنيان، فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها، لا تفنيان ولا تديدان، خلافا لمن زعم أنهما تفنيان كالجهم بن صفوان، يقول تفنيان، تفنى الجنة وتفنى النار، لأن البقاء لله وحده لا يبقى معه غيره. ونقول هذا افتراء على الله، فهما لا تبقيان من ذاتهما، وإنما لأن الله أبقاهما، وبقاؤهما مستمد من الله جل وعلا، مستمد من الله هو الذي أبقاهما. وأبو الهذيل العلاف يقول لا تفنيان، لكن تفنى حركة من فيهما، فيصبحون جماد لا يتحركون، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. فالجنة والنار داران مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تجيدان، وأهلهما مخلدون فيهما. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم
الجنة.
إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء،
خلافا للجهمية. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه أو عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
عرج
بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم. المعراج حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه، اختص صلى الله عليه وسلم بهذا المعراج وهو الصعود، وذلك أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء. وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه في تلك الليلة، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فأهل السنة فالمسلمون عموما يؤمنون بالإسراء والمعراج، يؤمنون بالإسراء والمعراج، فمن جحد الإسراء أو جحد المعراج أو جحدهما فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. لكن اختلفوا هل عرج به يقظة أو مناما. الجمهور أهل السنة وهو الحق أنه عرج به يقظة لا مناما، وبعض العلماء يقول عرج به مناما. نقول المنام غير العروج، هو عرج به مناما لكن ما هو في هذه المرة، في مرة أخرى. مسألة الرؤيا هذه مسألة أخرى، عرج به في الرؤيا، والعروج في الرؤيا ليس غريبا. لو كان أنه عرج به مناما ما استغرب الكفار هذا، لأن الرؤيا معلومة معروفة عندهم، دل على أنه عرج به يقظة، عرج به يقظة. ثم اختلفوا هل عرج بروحه هل عرج بروحه دون جسمه أو عرج بجسمه وروحه معا؟ الذي عليها للحق والبصيرة أنه عرج بروحه وبجسمه معا، لأن الله قال أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسم ولا يطلق على الروح فقط. الروح لا يقال لها عبد، وإنما يقال لمجموع الروح والجسد. أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام، هذا دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقظة لا مناما. هذه قضية الإسراء والمعراج، وهذا قبل الهجرة، هذا حصل له قبل الهجرة وفرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة. نعم، وهو بمكة. نعم.
ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
نعم، ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذرة، مثل الذرة، قبض قبضتين، واحدة إلى الجنة وواحدة إلى النار، وكل يصير إلى ما قدره الله له من هاتين القبضتين. هذا نؤمن به حقا. نعم.
ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة ويدخلون الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا.
نعم، مما نؤمن به وما يكون في يوم القيامة الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت به الأحاديث، حوض حقيقي يشفر فيه من الكوثر، من ماء الكوثر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يرد ويشرب منه فإنه لا يظمأ، فإنه لا يظمأ. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة، ويذاد أناس يأتون ليردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، يعني يمنعون، يمنعون عن الورود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان مسلما مؤمنا ثم ارتد هذا لا يرد الحوض، والمبتدع المخالف للسنة لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدري ما أحدثوا بعده، دل على أن من أحدث في الشرع ما ليس منه حري أن لا يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع،
طوله شهر وعرضه شهر، طوله كعرضه. نعم.
ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع.
نقف على الشفاعة لأن تاج إلى كلام وتفصيل. نعم.